بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ما زلنا نتكلم عن بعض صفات عباد الرحمن. ففيها يقول المصنف: ولقد تمثلت هذه الصفات في الجيل الأول فكانوا بحق هم عباد الرحمن. وإليك هذه القصة. فعن أبي سعيد المقبوري قال: لما طعن أبو عبيدة أي ابن الجراح، ومعنى طعن أي أصابه الطاعون حينما كان بالشام، ووقع طاعون عمواس وهلك فيه جملة من الصحابة، كان منهم أبو عبيدة ابن الجراح، ثم تبعه معاذ. قال: يا معاذ صل بالناس. فصلى معاذ بالناس، ثم مات أبو عبيدة ابن الجراح، فقام معاذ في الناس فقال: يا أيها الناس توبوا إلى الله من ذنوبكم توبة نصوحة. ودائما نرى أن أهل العلم يتكلمون عند نزول النوازل بترك الذنوب، وهذه علاقة مهمة جدا جدا. إن رأيت نازلة من النوازل، واحد ابتلي بمصيبة، أو وقعت فيك أنت مصيبة، أو نزلت بك بلية، أو فقدت شيئا، أو مات أحدا من أقربائك، أول أمر تذكره أن تذكر نفسك بترك الذنوب، خشية أن يحل بك ما حل بهذا، لأن الأيام دول وساعات تتقلب. فكانوا يذكرون بتذكر الموت عند حلول النوازل، فوجد أن هذه الموعظة مؤثرة عند موت هذا الصحابي الجليل، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. فإن عبد الله لا يلقى الله تائبا من ذنبه إلا كان حقا على الله أن يغفر له. ثم قال: إنكم أيها الناس قد فجعتم برجل. بالنسبة لمن تاب لابد أن يكون عنده يقين بقبول توبته، وهذه نعمة عظيمة جدا، أن الله غفار لمن تاب، وأن الله يحب توبة العبد، وأن الله أمر بالتوبة وحث عليه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. فأمر المؤمنين بالتوبة لمكانتها ولعظيم قدرها. فمن ثم كان لزاما على كل مسلم أن يعجل بالتوبة وأن يديم التوبة مما يعلم ومما لا يعلم. فقال: إنكم أيها الناس قد فجعتم برجل، والله ما أزعم أني رأيت من عباد الله عبدا قط. يجوز تزكية الميت، أما الحي إن خشي عليه الفتنة فلا. يجوز أيضا تزكية الحي. إزاي؟ واحد مكسور الجناح، واحد الكل بيرجمه، واحد يذم فيه الناس، وأنت ترى أنه من الأفاضل ومن الأخيار ومن الأتقياء ومن عباد الله الصالحين، فلزاما عليك أن تزكيه لترفع من شأنه وتعلي من قدره. أو مثلا أن رأيت شخصا هو أهل أن يزك في أمر ما، في عمل ما، فجاز لك أن تزكيه. أما من خشي عليه الفتنة فلا يجوز التزكية بحال من الأحوال، هو نفسه مفتون، هو بيظن نفسه أنه أفضل الناس، وحاسس أنه هيطئ من جنابه ومنفوخ، فلما تقول ده فلان هو ده، انت هو اصلا هو فلان غير حاجه، هو ناقص تزكيتك. فمن ثم تأثم عند تزكية هذا. اما الميت، ان مات رجلا من اهل الخير واهل الصلاح، فلزم ان يذكر الناس بحاله، وان يعلم الناس ما كان عليه ليتأسوا به، وان الله ختم له بنعمة الخاتمة، وهي انه يعني مات على طاعة او مات على قربة. فهنا قال: ما رأيت عبدا من عباد الله قط أقل غمزا ولا أبر صدرا ولا أبعد غائلا ولا أشد حبا للعاقبة ولا أنصح للعامة، أي منه، من أبي عبيدة ابن الجراح. وكان هو كذلك فعلا، يعني عمر بن الخطاب جلس مجلسا ثم قال: تمنوا. كل واحد يتمنى. ودائما يا اخواننا، يعني مجالس اهل الصلاح واهل الذكر يستحب فيها ان تكون مجالس اماني وتمني وطلب من الله، وذلك من اعظم نعم الحب في الله أمران. الأمر الأول وهو أن هذا المحب يدعو لك بظهر الغيب، ولذلك كان يقول الحسن: إن إخواننا في الله أحب إلينا من أهلنا وعشيرتنا، فإن الأهل والعشير يحبوننا من أجل الدنيا. ابنك، أخوك، عمك، بتصل بيصلك، علاقة دنيوية، حتى حينما يموت الكل بقى بيدور هو ساب إيه، ترك إيه، إيه اللي وراه. أما إخوانا الذين يحبون في الله ويحبون في الله، فهذا الناس في واد وهو في واد، لا يذكرك إلا ودعا لك، لا يذكرك إلا بالدعاء والثناء الحسن. يعني يقول الإمام أحمد: إني والله أدعو في كل صلاة لأكثر من 100 شيخ، ممن علمه وممن استفاد منهم وممن أحبه في الله عز وجل. ولذلك أذكر قصة طريفة جدا وقعت، وهي أن الشافعي رحمه الله تعالى كان محبا جدا 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 لمحمد بن عبد الحكم، وكان الشافعي يعده من خواصه، وربما دخل محمد بن عبد الحكم على الشافعي بلا استئذان. وكان يقول بعض طلاب الشافعي: رأيناه مرة ينظر إلى محمد بن عبد الحكم وعيناه تتبعان محمد، أي الشافعي، ثم قال: تمنيت أن يكون لي من الأولاد كمحمد بن عبد الحكم. محمد بن عبد الحكم هذا أبوه كان مالكي، وكان رأس من رؤوس المالكية، ولكنه أحب الشافعي فنحى نحو الشافعي ومال إليه. ظن محمد بن عبد الحكم لهذا الحب العظيم جدا جدا له أنه له مكانة، وفعلا له مكانة، ولكن نرى بأن الحب له ضابط. فلما كان محمد بن إدريس الشافعي على فراش الموت، أسرع محمد بن عبد الحكم وهو يقين من الذي سيخلفه في الدرس، من الذي سينشر المذهب الشافعي، هو. فأرسل المزني وقال له: أخبره من سيخلفك. وقعد محمد بن عبد الحكم عند رأس الشافعي: من الذي سيخلفك يا إمام وهو في سكرات الموت؟ فقال: يخلفني البويطي، الإمام البويطي. وهذا الإمام البويطي هذا من تلاميذ الشافعي، وكان أيضا من أزهد الناس وأورع الناس. فأنزل الشافعي الناس منازلهم، رغم عظيم حبه لمحمد بن عبد الحكم، إلا أن المكانة والعلم والوضع شيء آخر. فتغير قلب محمد بن عبد الحكم، وما تخيل وما تصور أن الشافعي سيفضل عليه غيره. فطبعا لما المزني سأل هذا السؤال وسمع هذا الجواب، تغير على المزني وانتقل من المذهب الشافعي إلى المذهب المالكي، وصار رأس عند المالكي محمد بن عبد الحكم، وأصبح يسمى الشافعي أولا ثم المالكي فيما بعد. فإذا نرى بأن الحب في الله هذا درجة عظيمة جدا جدا. يعني في الآية: أو بيوت صديقكم، استدل بعض أهل العلم أن هذه الدرجة التي من الممكن أن يدخل الرجل بيت صديقه في عدم وجود المحارم طبعا، أو أن يرى شيئا لصديقه فأخذه من غير إذن وكان هناك توافق وتراضي من الطرفين، أن هذا من أعلى درجات المحبة. ولذلك قيل بأن محمد بن واسع دخل على صديق له وكان معه داود الطائي، فأخذ شيء بلا استئذان من البيت، فداود أنف وتعجب، ومحمد بن واسع في هذه المنزلة من العلم والمكانة، فقال: ما هذا؟ قال: أسكت، إنما أنت جعلت نفسك، أو بهذا المعنى في قمقم، وأنني أعلم ممن آخذ، أعلم ممن آخذ، اللي هو صديقه. فالشاهد هنا بأن درجة المحبة هذه عالية جدا وعظيمة جدا، وكلما صفت القلوب كلما صفت المحبة، لأن بنرى أن معظم الحب غالب بكل مصلحة، حب الأب للابن، الابن للأب، الأخ للأخ، القريب للقريب، الصديق للصديق، هذا يعني حب مصلحة قائمة على التبادل. أن الله أورث في قلوب الأب محبة الابن زي أي شيء باقي الكائنات، ترى الضواري، السباع، ترى اللبوءة، ترى الأسد، شوف اللبوءة اللي ممكن ترى ذيب تفترسه، ترى إنسان تنهشه، تراها مع صغارها ويتلعقهم بلسانها وتتودد إليهم، وهذه الصورة طبعا يعني محبة عظيمة جدا. هذه رحمة جعل الله في قلوب العباد. لكن الحب بقى اللي هو بيسميه العلماء بقى الحب الاختياري، أنك تحب شخصا ليس لشيء إلا لله، ما في أي علاقة. وذلك كان من علامة هذا الحب علامة واحدة أصل، وهي ألا يزيد بالبر. طبطب علي أنت حبيبي، كالشرط فيك تبقى أنت إيه وحش، هذا ليس بحب في الله. الحب في الله لا يتغير أبدا، مهما نزلت النازلة ومهما وقع ما وقع ومهما تغير الحال. يعني حتى مما يذكر أن سفيان الثوري رحمه الله تعالى لما دخل على داود الطائي فما هش له ولا بش بل أعرض عنه، وداود هو الذي طلب، قال له تعالى لي يا سفيان فأعرض عنه. فلما خرج قال يوسف بن أسباط يا إمام هذا رجل دعاك، يعني رجل ما عنده ذوق مثلا هو الذي دعاك، وما حتى التفت إليك يعني ما عبركش، فقال اسكت، أما رأيت إلى عيني إلى أين تنظران؟ رجل بقى في عبادة وذكر واوا. كان هذا سلوى أعطاها سفيان لتلميذه وصاحب يوسف ابن أسباط. فالحب في الله لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء، ودي درجة بقى محتاجة إلى مجاهدة يا أخوات، محتاجة إلى أنك أنت تنظر إلى من خاللت ومن أحباب. بعض السلف أحب شخصا في الله ولكن كان يرى فيه يعني بعض الأشياء تجعل في قلبي غصة، كلما حاول أن يزيلها عجز، يعني بيحبه وكويس بس في حاجات وحش، حاول أن يزيلها من قلبي عجز. فجاء مرة لصاحبي هذا ووضع خده على الأرض، يعني درجات يعني بيعتبرها أهل العلم اللي هي من أصول التربية للتربية ذات الإنسان، كيف يربي نفسه، يعني هذه ليست لعموم الناس، يعني كيف الإنسان يربي، كما فعل أبو ذر حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلي لما سب بلال، الأمر ينتهي باعتذار، يا بلال أنا مخطئ جزاك الله خير. فأسرع أبو ذر ووضع خده بنعل بلال، قال ضع نعلك على خد، طبعا هذه بالنسبة لبلال ما يتخيل من أبي ذر، ولكن يعني غيرت نفس أبا ذر، تغير إلى الأعلى على بنزول هذا على هذه الدرجة، تحتاج إلى مجاهدة. فجاء هذا الرجل الصالح لصاحبه، الأول قال أريد منك أمرا طلبا، قال أفعل إن استطعت، قال هو باستطاعتك، قال أفعل، قال عهد وميثاق، طالما أنه باستطاعتك يبقى عهد، قال عهد وميثاق. فوضع خده على الأرض ثم قال ضع قدمك على خدي. الآخر ما علم ما في نفسي، هو في نفسي أشياء من غصص حاجات كده بتغير سلوك المحبة، فأراد بهذا الانكسار وهذا الذل أن يقوم قلبه لن يغض الطرف عن هذه المسالب وهذه الأشياء التي يحملها في نفسه من صديقه وممن أحب. هذه أشياء تحتاج إلى المجاهد، وذلك الإنسان دايما إذا أحب إنسان دايما لا ينظر إلى مساوئه، يحاول ينسى تماما ما عنده من نقص وخلل وما يحاولش حتى يجيبه على دماغه، يعني بمعنى بلغة الصوفية يتصور فيه الكمال، هو طبعا مش كامل هو ينصحه، بل من الخيانة عدم النصح، ولكن أقصد أنه دايما ما فيه من أخطاء وسفاسف لا يجعلها هي الأصل، لأن علامة كفران العشير إيه هو؟ أن دايما بطارة إيه؟ الإساءة، الحسنات كلها وراء، وعندك الجراب اللي موجود كله إساءة قدامك، والله آه بس عمل فيه كذا وكذا وكذا وكذا، ممكن نعم في لحظة التجلي تجيب الورا بس ترجعه تاني، يعني ممكن تذكر بعض الحسنات تعمل بها توازن، لكن المفروض الأصل بقى العكس، الحسنات هي دائما أمام والسيئة انساء. فالمحب بعد الإساءة مباشرة ينسى، ما يفتكرهاش خالص، حتى لو ذكره وفعلته يقوله مش فاكر لأنه محب، لأن الحب بيمحي ويزيل جميع الإساءة. أراد هنا عمر رضي الله عنه أن يظهر يعني لأصحابي طلب نوع من التمني، قال تمنوا، فأخذوا في الأماني، فلان يقول أتمنى أموال أنفقها في سبيل الله، وأتمنى عتادا أقاتل في سبيل الله، وأتمنى وأتمنى. قال عمر أما أتمنى فأتمنى ملء هذا البيت رجالا كأبي عبيدة، اللي هو مادة رجالا كأبي عبيدة. أبي عبيدة رضي الله عنه أراد عمر أن يختبره لما فتحت عليه الدنيا فتح عجيب، أرسل بغلام معه سرة مملوءة دنانير. قال اذهب إلى أبي عبيدة ويعطيه هذه الصرة ثم تلها في البيت وانظر ماذا يفعل بها. فلما وصلت لأبي عبيدة قال ما هذا؟ قال يصلك به عمر. قال جزاه الله خيرا من واصل، وهذا أدب إنك تقبل الهدية. ثم أخذها ونادى غلاما له، هذه لفلان وهذه لفلان، حتى أفرغ الكيس ثم ألقاه. فلما ذهب العبد هذا لعمر أخبره سر عمر، وعلم مكانة أبا عبيدة رضي الله عنه. هنا هذا الوصف قال: ما رأيت من عباد الله عبدا قط أقل غمزا. الغمز بل هو إيه؟ إنك تجرح، يعني دايما حاطط العيوب، فلان في كذا، فلان في كذا، وفلان في كذا، ده غمز. حتى ولو هو فيه، يعني غالبا الغمز لا يكون إلا بشيء موجود. ولذلك الغيبة، هي الغيبة إنك تذكر شخص بمساوئه، تسمى إيه؟ غيبة، يعني تذكره في غيبته. لكن لو ذكرته بما ليس فيه هذا بهتان عظيم. فالغيبة الذكر حقيقة، فلان فيك تذكره، وهي حرام بل كبيرة من الكبائر. فهنا الغمز بقى إنك تلمح من بعيد، غمز. أبو عبيدة سلم من هذه الخصلة، ما كان عنده غمزا قط، ولا أبر صدرا، يعني صدره فيه بر، حب للخير. البر اللي هو إيه؟ محبة الخيرات. كان في قلبي حب خير عجيب جدا جدا. ومن أعجب هذا لما نال الإمارة أصبح الأمير العام، القائد العام للجيش الإسلامي. ده يمكن بيعملوا له مرشال عسكري، يمكن قبل ما بيستلمها الدنيا بتطبل له. وأخذ بالمرسوم من عمر وأخفاه عن خالد حتى انتهت المعركة، وهو عسكري جندي، وكان من الممكن أن يقتل قبل أن ينال هذه المكانة، لأنه أحس أنه ربما أوقع خلل في الجيش وغير نفس خالد. المعركة على أشدها وهو مصاف للروم، والروم في فزع ورعب من خالد، حتى انتهت المعركة تماما ثم دخل على خالد. فخالد حزن أنه تأخر، قال لما لم تعطيني إياها عند أول مرة حينما أتيت. فدل على أن قلبه قلب ما فيش فيه أي دغل أو أي شيء، بل محب للخير لكل إنسان. ولا أبعد غائلة، الغائلة من الغيلة الخيانة، ما عنده أي نوع من أنواع الخيانة قط. ولا أشد حبا للعاقبة، العاقبة اللي هي الآخرة، كان محب للآخرة جدا، من العشرة المبشرين بالجنة. ولا أنصح للعامة منه. العامة يا أخوانا قطاع عريض من البشر محروم من الخير. حتى بنرى الآن الدعوات اللي موجودة كلها دعوات خاصة، دعوات المهندسين ودعوات الدكاترة والناس أصحاب المناصب وأصحاب الأماكن، هو ده اللي موجود، اللي بيجي المسجد. أما العامة محروم. يعني واحد مثلا كان شغال عرباجي، وبعدين لما العربيات الكارو دي ضاعت وقف بيبيع فول، الفول الحراتي ده. فمرة أنا رايح بشتري منه فول حراتي، فبسأله بتصلي؟ قال والله ما بركح، ما أعرف أصلي. قلت له كيف ده؟ وانت كنت مش شغال مع فلان؟ فقال لي اه. قلت له ما علمكش الصلاه؟ قال لي بيعلمني بس بنسى. قلت له طب روح له ويقعد عنده لغايه ما يعلمك، وان شاء الله لو صليت. المهم الشاهد يعني اللي انا عاوز اوصل له ان في قطاع من البشر قطاع محروم من العلم. ليه؟ انك بتبص له باحتقار، تشيل منه طماطم. ده هل فكرت مره انك تكلمه على انه انسان، انه انسان وان راسك من راسه، إن هو إنسان مثلك وقد يكون أفضل منك وممكن يكون أحسن وممكن. موقف طريف، كان واحد شغال مراكبي زي جماعة من دفينة المطوبس، شغال مراكبي وبيوصل من البر اليمين للبر الثاني، من الشرق للغرب وهكذا. فكان في واحد شيخ زي مثلا الشيخ في دفينة والجماعة بتوع المطوبس بيركبوا يروحوا له، وهم رايحين وهم جايين عمالين يناقشوا مسائل، والشيخ قال كذا، طب ودي فيها كذا، والمسألة، وصاحبنا المراكب ده مغرم بالكلام بتاعه. لغاية ما جم في مرة وجابوا مسألة فقهية عويصة، فضلوا يعرضوها وهم رايحين وفيها كذا. قال له بص ما فيش حل، احنا ايه نقولها للشيخ هو اللي يحلها لنا. قال خلاص. راحوا للشيخ يحل المسألة الفقهية دي، وصاحبنا على حر من الجمر منتظر امتى يجوا عشان يعرف الحل، وهم جايين اركبوا وركبهم. لا هم ما بيتكلموش، ساكتين. فقال لهم ايه حل المسألة الفقهية دي؟ ده راجل مراكبي وانت مالك ومال الكلام ده؟ فشوحوا له بيديه. ما أدخلك في هذا؟ الرجل انكسر، انكسر جامد. وده من العوام، وكان عمره حوالي 40 سنة، اللي هو سن اليأس زي ما يقولوا. فيعمل ايه؟ سأل على الشيخ وراح له، مش عشان يسأله عن المسألة، لا، كان همته أعلى بقى. قال له أنا راجل مراكبي وسني كذا وعاوز أتعلم، أنا بحب العلم، الطلبة بتوعك راكبين في المركب رايحين، قال الشيخ جايين، قال الشيخ، وحبيت العلم وعاوز أتعلم، إيه الحل؟ ممكن؟ قال له ومن يحيل بينك وبين العلم؟ قال الطلبة بتوعك، في مسألة حصل كذا كذا كذا، وصم المسألة صم، وكررها له كأن الشيخ قالها في أذن هذا المراكبي. قال سبحان الله، وحفظتها؟ قال حفظتها منه. فلما عادوا ما أخبروني، قلت لهم إيه الحل؟ قالوا ما فيش. فالشيخ قال له خلاص أنا أقبلك طالب. طب المراكب ده عشان يطلب العلم يعمل إيه؟ هو مراكب يقعد ده طول النهار رايح جاي. فباع المركب وتفرغ لطلب العلم. يقول ابن الجوزي فصار من أعلم أهل زماني. الطلبة دول كانوا بالنسبة له بقى طلبة عنده، بقى هم في الإيه، في آخر المركب وهو في أول المركب. إذن القضية أن في قطاع عريض من الناس يحتاج دعوة. يا شباب، لو كل واحد مننا كده راح عندي بقال، جزار، فاكهي، بتاع طماطم، بتاع فجن، بتاع أي حاجة، بتاع توكتوك، أي حد من العوام اللي مشغولين بالطحن طول النهار دول، وحاول يذكره بالله تذكرة بسيطة. لو اشتريت كده شريط للجماعة بتوع دسوق وفوة، كفر الشيخ واسكندرية، بتوع المواقف دول، شريط ب2 جنيه، ب2.5 جنيه، اشتريته، وتجي للسواق وقول له شوف انا عاوز اعمل معاك مشروع تجاري مناصفة بينه وبينك. طب يا عم انا ما معيش فلوس. لا، انا هدفع انا رأس المال، وانت عليك تاخد نص المكسب. ايه هو؟ خد الشريط ده حطه في العربية بتاعك وشغله، وانت لك نص الاجر ونص الاجر. وطبعا هو ليه الاجر كامل وانت لك الاجر كاملا، لكن تحبب اليه حب الخير من اجل ان يصل امر الله الى كل الناس. لكن الناس محرومة، وقد نكون يا اخواننا احنا حجر عثر، انك بتبص للعم ده ان هو يعني مش من البشر، لا يستحق انه يتعلم او يستفيد او يتعظ او الى اخره. فذلك احنا محتاجين الى تغيير، حتى ان بعض الشباب يأنف ان يجلس واحد مع الناس دي او يمشي معاه. ليه بقى؟ ان قد تكون معرة، نسأل الله السلامة. لم يكن هذا عند اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا ابو عبيد ابن الجراح قال ولا أبر صدرا من البر وحب الخير لكل الناس من فوق لتحت، ولا أبعد غائلة من الغيلة خيانة، ولا أشد حبا للعاقبة، ولا أنصح للعامة منه. لو وصلنا فعلا للنصح للعامة، هو ده الباب اللي هو لله خالص. لأن غالبا كل شاب ده طالب في الجامعة، طالب مش عارف ايه، موظف كذا في مكان كذا، بيبقى غالبا يعني عنصر التلازم أصل في المحبة الأساس. واحد زميل معك في الكلية رايح جاي معك، واحد معك في الوظيفة، واحد معك في المسجد، ده بيكون ايه، صورة من صور التقارب. لكن هذا العامي لا يلتفت إليه إلا من أخلص النصح لله، من عاوز يوصل له هذا الدين. من الأشياء الطريفة أن الحجاج بن يوسف الثقفي نفى أحد العلماء، كان متغيظ منه جدا، قيل هو عطاء ابن أبي رباح، فحطه في جزيرة، والجزيرة دي ما بين اليمن والحبشة، قال لهم بقى هناك في ناس عايشين مع الغلان، حطوه معاهم عشان يتأدب. فأطلقوه هناك. وبعدين بعد ما مات الحجاج، جاء أحد الخلفاء افتكر العالم الفلاني ومحبوس في الجزيرة، أرسل من يأتي به. فلما وصل إلى الجزيرة يعني قال معي قرابة ما يساوي 2000 عالم على نفس الشاكلة في الجزيرة، كلهم بقى علماء، واستفاد منهم جميع الأمصار. ليه؟ لأنه هو محب للعامة. فلما نزل في هذه الأرض جعلها أرض خصبة، بعد ما كانوا ناس عايشين عيشة الغابات، لا علم ولا يعرف شيء ولا شيء، فحولها إلى أرض خصبة. فلذلك ينبغي لكل طالب علم إن أراد باب من أبواب الخير أن يقف عند باب العامة وأن ينصحهم في الله، مش يزجرهم، لأن العم ده يعتبر من العمى. واحد أعمى وتصف العمى تقول له هو أنت أعمى، هو فعلا أعمى، زي النهاردة مثلا في جماعة من اللي هم العوام، بس العوام اللي هم بريستيجهم عالي، معهم محاميل رنانة، والمحاميل دي اشتغلت في المسجد، فأحد الإخوة الأفاضل اشتغل طبعا وغلط ومشكلة، بس دول عميان مش عارفين حاجة، فهم طبعا زجروا، هم بيبصوا له كده مستغربين، عميان يعني المو هو اللي صاحب المنكر مش هم. فلذلك العام بيحتاج انك تاخد بيدي وتحاول تبصره بالسكة وتعرفه الطريق لغاية ما يتعود عليه، لان في عميان ممكن يمشي بالعصا ويعرف يروح اي مكان، لكن واحد طرق على عمى عمى ما فيش ما يعرفش يمشي، فده يحتاج الى ايه؟ ان توصل اليه الحق. والعام هذا انت متصلنا بقول الفجل ابدا، ممكن يكون دكتور وعامي، ده في بعضهم مش عارف يقرا، واحد رايح بيقول لشيخ قال له انا محسود وبتوب كتير ومش عارف ايه بتاع، وكان دكتور وانا دكتور وعارف بس مش لقينا عله، فقال له اقرا المعوذتين. قال له يعني ايه؟ يعني مش فاهم يعني اقرا المعوذتين يعني. قال له اقرا المعوذتين وارق نفسك وخلاص. قال له ممكن تكتبهم لي؟ مش عارف ايه المعوذتين. فقال لي يا عم قول اعوذ برب الفلق، قول اعوذ. قال له مش تقول كده، ما هو ده عمي يعني، رغم ان هو طبيب وذو مكانه والى غيره. فلذلك ينبغي ان يكون طالب العلم احرص ما يكون على هذا القطاع العريض من الناس المحروم من ايه؟ من الخير. قال فترحموا عليه. الانسان بعد ما يموت الانسان يحاول انه ايه؟ يطلب الدعاء له بالرحمه. ثم اصحروا اي اخرجوا للصحراء للصلاة عليه، فوالله لا يلي عليكم مثله أبدا، ما في أمير سيكون كأبي عبيدة. وصدقت فراسة معاذ بن جبل رضي الله عنه، ما كان بعد أبي عبيدة مثل أبي عبيدة رضي الله عنه. ولذلك كان عمر بن الخطاب محضر أنه لو مات وبقي أبا عبيدة هو الخليفة من غير مشورة سيكون هو أمير المؤمنين، محضره. قال لئن مت لاستخلفت أبا عبيدة، لكن أبا عبيدة مات قبل عمر رضي الله عنه. فاجتمع الناس وأخرج أبو عبيدة، وتقدم معاذ فصلى عليه، حتى إذا أتي به قبره دخل قبره معاذ بن جبل وعمر بن العاص والضحاك بن قيس، فلما وضعوه في لحده وخرجوا فشنوا عليه التراب، فقال معاذ بن جبل يا أبا عبيدة لأثنين عليك. وقلنا لا يجوز الثناء إلا إيه؟ على من استحق الثناء. لأثنين عليك ولا أقول باطلا، لأن غالبا اللي بيموت يقول لك يا جبل يا اللي كنت عامل، وقد يقول أطع صلاة، وقد يكون يعني ها. فلا يجوز الثناء إلا بحق. ولا أقول باطلا، أخاف أن يلحقني بها من الله مقت، لأن سيقال لك هو كان كذا. وأيضا الميت يعذب بما قيل فيه من هذا النوح وهذا الكذب والبهتان. كنت والله ما علمت من الذاكرين الله كثيرا. أنا بقى بشهد أنك كنت من أكثر الناس ذكر، رجل في هذا الصدر المتسع من الإيمان والتقى والدين وسلامة القلب وسلامة اللسان، فكان ذاكرا لله عز وجل أبدا. ومن الذين يمشون على الأرض هونا، ما في عنده علو، كأن واحد من الرعية من الناس رغم ما وصل إلى ما وصل إليه رضي الله عنه. وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ما قبح مقبح له قط، وما ردنا على سفيه قط. لأن مشكلتنا إحنا يا أخواننا بننسى نفسنا، ممكن أنت تخاطب سفيه أو السفيه يشتمك، يعني غالبا السفيه بيشتم، فالسفيه يشتمك فأنت ترد، الرد هذا منك سوء وكشف لعورتك، لأن التاني هيزيد وأنت لك حد. وذلك من الطريف، قال حفص بن غياث دخلت أنا وجماعة على الأعمش فقلنا له حدثنا، فابتسم وقال إن مثلكم كمثل قوم قرب إليهم طعام فأخذوا لقما لقمة لقمة ثم ألقوها خلف ظهورهم فمتى يشبعوا فمتى يشبعوا. يعني معناها إن أنتوا عاوزين تتعلموا بس بلا تنفيذ وبلا تطبيق، ورا ظهرك بتشيل علم علم علم. ثم قال للجارية أوكف الباب، يعني وربي شوية. ثم قال لهم أتدرون ماذا قالت الأذن؟ قالوا لا ندري. قال قالت الأذن لولا أني أخشى أن أقمع بالجواب لطلت كما طالت الأذن. قال حفص، تعلمها منه حفص الكلمة هذه فقط من الأعمش، فقال كم من كلام منعنيه الرب، كلام الأعمش، لولا أن أقمع بالجواب إن أنا ممكن أرد على سفيه بقول لي أنت صفتك حمار، هقول له أنت جحش هيديني كلام ممكن مش عارف أرد عليه، لأن ليه حد يسبني سبا معين هديله هيزود، لأن هو العيار لازم بيبقى ضعف، لأن غالبا اللي بيكيل بيدي مكيال أضعف من المكيال اللي خده، إلى أن أصل إلى مرحلة لا أستطيع فيها الكلام. فقال الأعمش الأذن اللي قالت طبعا لولا أني أخشى أن أقمع بالجواب أن يجيني جواب دامغ ما عرفش أرد عليه. طب ليه أوصل للمرحلة دي بقى؟ من أن الأساس لو كلمني كلمة خفيفة أنسحب بسرعة قبل أن أقمع بالجواب وتديني كلمة ما تنومنيش بالليل وأفضل أهري وأفرق فيها ليل نهار. هو قال لي ليه كده؟ طب ما أنت الغلطان أنك رديت عليه. فلذلك قالت إيه؟ لطلت كما طال الثوب، يعني يبقى ودني دي كبيرة كالثوب بحيث أسمع أي كلام يتقال، لكن من نعم لأن ودنك أصغر منك صغيرة قوي صغرها بأنك ما تسمعش حاجة خالص. وإذا خطبهم الجاهلون قالوا إيه؟ سلامة ولا حاجة خالص، أنت عمي أنا جزاك الله خيرا أنا بعتذر. لكن تقولي تو أنت واعتذروا ليه؟ هو يشتمني أو لا؟ يا أخوانا في شرع، هناك شرع، وكان من هدي السلف رضي الله عنهم إذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يعني مما يذكر عن عبد الرحمن بن مهدي أن رجلا قام في المسجد وقال والله لا أخزينا لو عبد الرحمن ده. كان يحضر مجلس عبد الرحمن بن مهدي ممكن 100,000، يعني لو تفوا على الرجل ده هيغرقوه. فقاموا ظل يسب عبد، قاموا إلى قال دعوه، فوالله ما علم مني أعلم من نفسه. اللي بيقولوا ده حاجة جزء بسيط من اللي عندي سيبوه براحته. والأحنف ابن قيس قابله شخص فظل يسبه طول ما هو ماشي، ده ماشي وراه، يا عم ابعد ارجع كفاية أنا سمعت كلامك وسمعته خلاص مع السلامة، وبرضه يديله شتيمة وراه لغاية ما قرب من القرية. راح واقف الأحنف ابن قيس قال إلى هنا نقف، إما أن ترجع وإما أن أدخل، فإني أخشى أن يراك سفهاء قريتي فيروا شيخهم يساب فلن يسكتوا، هيمكسروك يضربوك، ارجع. فرجع الرجل. وذلك الأولى الإنسان دايما لا يسفه مع السفيه ولا ينزل نفسه مع هذا الصنف من الناس اللي مالوش ضابط من الشرع. قال وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ومن الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. اللي هو الصنف بقى اللي ايه؟ اللي هو عدل في الانفاق، لا ممسك بخيل ولا ضياع ضراب للمال. وكنت والله من المخبتين المتواضعين، الاخبات اللي هو التذلل والتعبد والتواضع لله عز وجل، الذين يرحمون اليتيم والمسكين ويبغضون الخائنين المتكبرين. ذكر له خلال الخير التي يعني بمعناها دعوة لأن يتأسى به من بعده، وكذلك كان رضي الله عنه. ولهذا كانت أشرف أحوال العبد ومقامات في العبودية فلا منزل له أشرف منها، أفضل مكان وأفضل هيئة وأفضل صفة وأعلى منصب أن تكون عبد. ولذلك ربنا عز وجل في أعلى مقامات العلو والمكانة لنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ سبحان الذي أسرى بسيدنا محمد بعبده ليلا، أطلق له اسم العبودية مجرد دلالة على أنه أفضل لفظ وأفضل صفة له. دخل عليه رجل فكان ترتعد فرائصه هيبة من رسول الله وخوفا منه، فقال له هون عليك فإنما أنا عبد الله ورسوله. مرة قال صلى الله عليه وسلم آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد وأنام كما ينام العبد. فإذن أشرف منزل أن تكون إيه؟ عبد لله عز وجل. وقد ذكر الله سبحانه أكرم الخلق عليه وأحبهم إليه وهو رسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف مقاماته، وهو مقام الدعوة إليه ومقام التحدي بالنبوة ومقام الإسراء. فقال سبحانه وتعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه، أعلى مرتبة هي مرتبة الإيه؟ الدعوة، أن تكون داعيا إلى الله عز وجل. يعني الدعاء كثير، لكن أفضل دعوة أن تدعو إلى ربك. وهنا قال عبد الله، لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وقال عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ففي أشرف المواطن أطلق عليه لفظ العبودية. بالنسبة يعني على النقيض تماما، أعلى مرتبة وأفضل مرتبة أن تكون عبد، وأخص منزلة ومرتبة أن يعبد العبد غير من خلقه. ولذلك قال هنا سفاهة من عبد غير الله، أنه سفيه من عبد غير الله. وقد سفه القرآن من عبد غير الله إذ يستحيل على عاقل يزعم أن الله خالق ورازق ومالك ومدبر لهذا الكون ثم يتوجه لغيره بالعبادة قصدا وطلبا. قال تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. يعني من السفاهة والعمى والجهل أن تعبد مثلك، أن يكون مشابه لك في الهيئة والصورة. فبين سبحانه وتعالى حال هؤلاء الذين يعبدون من دون الله وأنهم عبدوا مخلوقا مثلهم لا يملك إجابة الدعاء، بل بين سبحانه أنهم لا يملكون كشف الضر ولا تغيير الحال، بل إن من الذين عبدوا من دون الله يتقربون إلى الله ويستذلون بين يديه ويخافون عذابه ويرجون رحمته. فالناس في عبادة غير الله طرائق، منهم من عبدوا الأنبياء ومن عبدوا الأولياء ومن عبدوا الشمس والقمر والكواكب ومن عبدوا الحجر والشجر ومن عبدوا الجن، يعني أصناف. فكل من عبد غير الله فهو سفيه. ليس السفاه هنا أنه قاصر العقل، لا هو عنده عقل، ولكن استعمل العقل في غير ما أراد له الله عز وجل فعبد غير الله تبارك وتعالى. فإن المعبود الذي هو حق أن يعبد هو الذي خلق، هو الذي رزق، هو الذي دبر، هو الذي يكشف الضر، وهو الذي يمحو الخطيئة، وهو الذي يغفر الذنب. هو سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء. أما هذه الآلهة المدعاة فلا تملك لنفسها هي نفعا أو ضر، فكيف تملكه لغيرها؟ وذلك قال عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، لا يملكون الإزالة ولا تغيير الحال. أولئك الذين يبتغون، يعني بعض ممن دعي وعبد من دون الله كالأنبياء، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، هم أذل الخلق وأضعف الخلق وأقرب الخلق لله عز وجل، الذين يعبدون كعيسى وعزير وغير هؤلاء، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. فلذلك الإنسان لا يعبد إلا من فطر، وفطر السماوات وفطر الأرض، وهو الذي أحق أن يعبد وأحق أن يطاع. ثم سأل سؤالا استنكاري فقال فمن أحق بالعبادة والقربة والطاعة؟ من هو الذي أحق أن يطاع وأحق أن يعبد وأحق أن يتقرب إليه العبد؟ قال تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. انظر إلى عظيم ملك المالك، خلق ثم دبر أمر العباد حيث أنه قائم على كل نفس، يدبر شأنها ويحيي أمرها ويجيب طلبها، إذا رفعت إليه الأكف أجاب ولبى سبحانه وتعالى. قائم على كل نفس بما كسبت، وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول، بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. لما عبدوا غير الله حادوا وابتعدوا عن الطريق. قال عز وجل لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق. عذاب المشرك في الدنيا عظيم، والإنسان لما رأى صندوق فقيل في هذا الصندوق ذهب، فظل واقفا أمامه مدة من الزمان، يوم 12، فقيل له افتح، فلما فتح وجده بعرا. يبقى نال عذاب الوقوف وعذاب الخاتمة، انه شاف بعر. ملاش حاجة. فهذا الذي عبد غير الله عز وجل سفيه ونال نكد العبادة والذل لغير الله في الدنيا ثم التعب والكد والعذاب الأبدي في الآخرة. ولذلك ما من عبد من عباد الله إلا وهيأ الله فيه هذه العبادة. لابد أن يكون عبد، يعني الإنسان مفطور أن يكون لغيره لا لذاته، إما أن يعبد الله أو أن يعبد غير الله. فمن لم يعبد الله لابد أن يعبد غيره، يعني ما فيش حد يقول لي أنا ما بعبدش حد. فرعون كان عابدا لمين؟ لنفسه، قال أنا ربكم الآن، عبد نفسه، ادعى الألوهية، لأن من ادعى الألوهية عاجز. ما الذي يفعل؟ لما قال النمرود لإبراهيم، ادعى النمرود أنه رب، قال أنا أحيي وأميت، يعني ادعى أنه يحيي ويميت، وهذا سفة. فما دخل معه إبراهيم في حوار، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، لأنه عجز أنه إيه يجيب، يعني هو يعبد نفسه القاصرة العاجزة الضعيفة، أنه ممكن باستطاعته أن يفعل بعض الشيء، كأن يقتل، كأن يظلم، كأن ينهب، ممكن. أما ما عدا هذا الظلم القاصر على ما تحت يده يقف، فذلك هو شقي في تعب ونكد. لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق، وما لهم من الله من واق، من واق أي حام أو مدافع. وقال تعالى وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله. كل نعمة فيك، يعني حتى الشكر نعمة، الواحد يشكر نعم الله جل نعمة، حتى نعمة الشكر نعمة. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. الكل، لما جاء حسين والد عمران فجاء يزور ولده بعد طول غياب وكان محبا له، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا حسين كم تعبد؟ قال أعبد سبع آله، إله في السماء وستة في الأرض. قال فما الذي تدخره لرغبك ورهبك، للشدة لما بيشتد بك الحال، دول الستة اللي في السماء؟ قال الذي في السماء. قال فذر الذين في الأرض. قال حقا، يعني كانوا في حاجة بس ليه اللي هو ينفض عنهم غبار الجهل، يزيح كده يبدأ يعقل ويفهم. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. بعد ما بيروح بقى اللي هو الكرب اللي عنده زي بعض الناس كتير، وقت الشدة يا سلام إن شاء الله، ده أنا لما ربنا بس يزيل الغم اللي علي دي هعمل وسوي ويوي. وذلك بيجي ناس كثير يقول لي أنا نظرت إن أنا أذبح بقرة بس ما عنديش البقرة، ثم نظرت ليه؟ وقول لي كان عندي جاموسة وما حكتش اللي هي، وبعدين لو ذبحتها يتخرب البيت، مش مشكلة، لأنك نظرت. كن رجلا، إذا نظرت شيئا لابد أن توفي، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يجي وقت الكرب والشدة هعمل وهعمل، ويفضل يعمله لستة عمايل، وبعد ما بيروح خلاص عاد كما كان وربما أسوأ. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون، سورة النحل. وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. وقال تعالى أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. وقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ساق ربنا عز وجل جملا من النعم ليبين لخلقه أنهم فقراء وأنهم باحتياج لهذه النعم. فنذكر هذه الآيات الأخيرة بعضا منها. قال عز وجل: والله خلقكم من تراب، أصلك من تراب. ودائما يا إخوانا الإنسان بتنزع نفسه إلى العلو دائما، فإن وجد من نفس علو يذكر أصله. لك أصلان، الأصل الأول من تراب، والأصل الثاني منين؟ من نطفة، من ماء مهيد. اذكر هذين الأصلين تسلم. لما تلاقي الطينة اللي قدامك دي اللي تخاف تمشي عليها حافي، أنت منها. شوف مدى الحقارة، أنت من هذا الطين، فلما تتعالى، لما تتكبر؟ طيب غاب عنك هذا، اذكر أصلك الثاني، أنك نزلت من مجرى البول. هو أنت من مجرى البول، يعني مالك وزن. كلما ذلت نفسك كلما عظم قدرك، وكلما تعظمت في نفسك كلما كنت حقيرا، لأن النهاية هتجيلك برضو، وهو ستكون جيفة، يعني نتانة، لا يرضى أن يجلس معك أحب الخلق إليك ساعة بعد ثلاث. لو جينا لأحب خلق الله لواحد يعني بحبه لدرجة مش عارف إيه، ادخل مع القبر بعد ثلاث أيام يقول لك ما درش. وقيل بأن امرأة مات زوجها كانت عاشقة لو تحبه حبه شديد، فنصبت على قبر خيمة تقعد بقى متأنسة بي، ظلت في هذا قرابة عام، وبعد العام نفضت الخيمة ومشيت. فقال نادم من الجن: هل وجدوا ما فقدوا؟ قال: لا، بل يأسوا ثم رحلوا. تنتظر ايه؟ حط خيمة. فلذلك الإنسان يذكر أصله. ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ذلك ربنا جعلك ناقص، ما عندك تمام، بدليل لما بتشوف امرأة بتريل، صح ولا لا؟ ده صح، يعني تلاقي الزوجة بتاعتك تلاقيك برة ما شاء الله تكسر الدنيا، وش بتقول لك؟ بقول لك ايه ولا خلاص سلم، فتراك ضعيف. يعني لدرجة من ضمن الأشياء، كان لي قريب، وهذا القريب يعني كان فيه صرامة عجيبة جدا، ما رأيت متبسما قط، فكنت أتعجب من هذه الصرامة. وكان في بيته كالفأر بين يدي القط. شوف المنظر، يخرج من الباب فيه هجوم عجيب. طبعا ده نقص بيعوضه، لكن هو ده الأصل، فأنت نقص. فكمنك الله عز وجل بأن لك نصف آخر، النصف ده ممكن يشقيك وممكن يسعدك. ونفس القضية بالنسبة للمرأة، ناقصة لها نصف آخر، إما أن يشقيها وإما أن يسعدها. فالكمال لا يكون إلا للملك، لله عز وجل. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، يوم لا يزيد في الأجل ولا ينقص من الأجل. إن ذلك على الله يسير، أمر هين. ولذلك لما جادل موسى فرعون، قال له فرعون، قال: فما بال القرون الأولى؟ أنت بتذكر إن ربنا عز وجل سيحاسب كل من مضى، فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. سبحانه وتعالى عليم حكيم. وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح أجاج. هذا بحر مالح وهذا بحر حلو، من الذي جعل هذا حلو وهذا مالح؟ ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر، أي في هذه البحار، لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ده تعديد للنعم، تأمل هذه النعم. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. تأمل هذا الكون بما فيه، شمس قمر كل يدور، كل في فلك، ترى الليل متعاقب بعد النهار والنهار بعد الليل، وهكذا. ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه، هؤلاء الذين تعبدونهم وتدعونهم من دون الله، ما يملكون في هذا الملك حبة حنطة، شعيرة، حبة سمسم، أي حبة صغيرة لا يملكون، هي ملك لله عز وجل. ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. تعال ادعي من عبدت، تعد سوقي والبدوي يا مش عارف يمين يمين، ادعي ولو سمعوا ما استجابوا لكم، حتى لو سمعوا ما يستجيبوا لكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يوم القيامة سيتبرؤون منكم، وسيتبرأ رأس الكفر وطاغوت الخلق الشيطان. وقال الشيطان لما قضي الأمر، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. يبقى عمل هنا إيه؟ براء، أي تبرأ منهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. أنت عاجز، جبرك وضعفك لا يجبر إلا بلجئك إلى الله عز وجل، فأنت بالله عزيز، أنت بالله في أغلى وأفضل حال. ويوم القيامة أنتم الفقراء والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وما ذلك على الله بعزيز؟ يزيل من في الأرض ويغير ويأتي بخلق ويعيد خلق وينشئ خلق سبحانه وتعالى، فهو على كل شيء قدير. ونقف هنا إن شاء الله وندخل بقى في باب تعريف العبادة في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.